بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسائل الجاهلية للإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة عشرة.
الرابعة عشرة.
قال: نفيهم الحق وإثباتهم الباطل. قال: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة، وهي
عندنا المسألة 13. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الغلو بأهل العلم والصلاح. قال: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذه مسألة خطيرة، والغلو معناه في اللغة الزيادة عن الحد، يقال غلى القدر إذا ارتفع فيه الماء بسبب الغليان، ويقال غلى السعر إذا ارتفع عن الحد المعروف. فالغلو هو الزيادة والارتفاع عن الحد المعروف. والغلو في الشرع هو الزيادة في رفع شخص فوق منزلته اللائقة به، كالزيادة في حق الأنبياء والصالحين ورفعهم عن قدرهم إلى الربوبية أو الألوهية. فأهل الجاهلية غلوا في الأشخاص حتى رفعوهم عن قدرهم إلى أن جعلوهم أربابا مع الله، كما غلى اليهود في عزير وقالوا هو ابن الله، وكما غلت النصارى ورفع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من البشرية والرسالة إلى الألوهية وقال هو ابن الله، وقالوا هو ابن الله. وكذلك قوم نوح لما غلوا في الصالحين وصوروا صورهم وتماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، جعلوهم آلهة. وكذلك غيرهم من طوائف المشركين إلى اليوم يغلون في الصالحين ويطوفون بقبورهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بالموتى ويستنجدون بهم، يطلبون منهم قضاء الحوائج. فالغلو يجر أصحابه إلى الشرك.
نعم، الغلو في الأشخاص، الغلو في الصالحين، هذا الغلو يجر إلى هذه الويلات. فإذا غلى الإنسان في الشخص عبده من دون الله، إذا مات طاف حول قبره وبنى على قبره مسجدا وطاف حوله ونظر له. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالغلو يجر أصحابه إلى الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو الغلو في المدح. قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والغلو في الأشخاص.
نعم. هذا الرجل اللي هو في الشرقية في الزقازيق، أبو خليل هذا ولا اسمه، هذا الرجل سبحان الله، يعني هذا مثال عملي واقع أمامنا، ما نقول هذا في عصور مضت. هذا رجل جاهل يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويخبر الناس بأن محبة سبب للدخول إلى الجنة، وأنه لابد من محبة، وأنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقولون في خطبته وفي لقائه: مدد يا فلان، أغثنا يا عم الشيخ. انظر إلى كلماته، هذا موجود عندنا في الزقازيق الآن، موجود في الزقازيق. يقول الرجل هذا القبور هذا، يقول اسمعوا وعوا عباد الله، أبشركم ألا وعلموا أن من دخل في عهدي فهو آمن، ألا ومن مات على حبي فهو آمن، ألا ومن كان في قلبي قدر ذرة من حب لأبي خليل فهو آمن، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، ألا وإني إمام أهل الحب ولا فخر، فمن صدق في حب فله الحسن وزيادة وله الجنة، يغفر الله له ولأبويه ويهون الله عليه سكرات الموت ويرفع عنه عذاب القبر ويؤمن من أهوال يوم القيامة ويقضى له جميع حوائجه بفضل من الله، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. أما وإنه قد أفاء الله علي فأنا صاحب الأسماء، أنا الولي الصالح صاحب الأسماء ولا فخر، فأنا الغياف فاستغيث بي إلى الله يا عباد الله، فإن الله عطي بي، ألا وأنا من رحمة الله إليكم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ألا وأنا المصباح المنير ولا فخر، فاستدلوا بنوري أدلكم على طريق الله وأخذ بنواصيكم إليه، ألا وإني الربان ولا فخر، فالتحقوا بسفينتي سفينة النجاة وصلكم نشاط الرحمن الرحيم، وهكذا، ألا وأنا باب الأمل وباب الرجاء ولا فخر، عندي يتوب العصاة ويعود إلى الله المقصرون، وتزود من نور المتقون، تمنح عندي الولايات. طبعا الحضور في وقت هذه الكلمات مدد والزغاريد من النساء وغثنا يا عم، واخد بالك، وبنحبك يا عم، وتصفيق طوال الايه الكلمة من هؤلاء الجهال. هذا رجل موجود عندنا الى في هذا العصر، هذا موجود في هذا الزمان وهذا العصر، ويستقصون مدد يا فلان مدد اعلان، يقول ألا إني الى اخر. هذا رجل كافر والعياذ بالله، كافر عينا هذا. طيب لماذا نقول حجة؟ حجة ايه هو حجة؟ هو نظر في ادلة فالتبس عليه جاهل. هذا رجل يقول ناس تعالوا الي، هذا طريق، سبحان الله، انا طريق الناس، لو اعلموا ان من دخل في عهدي فهو امن، ومن مات على حبي فهو امن، ومن كان في قلبي قدر ذرة من حب النبي خليل فهو امن له، ألا وإني إمام الحب ولا فخر، فمن صدق في حبي أو صدق في حبي فله الحسنى وزيادة وله الجنة، يغفر له ولأبويه، ويهون عليه سكرات الموت، ويرفع عنه عذاب القبر، ويؤمن من أهوالي يوم القيامة. فين ده بقى؟ ها، ويقضى له جميع. ده رجل ده نظر في دليل يعني والتبس عليه، فهذا والعياذ بالله كافر عينا هذا والعياذ بالله. وأنا أظن أن هذا شيطان أصلا، أظن أن هذا إبليس يتكلم على لسانه كما تكلم إبليس على ألسنة الكثير من الأمة. نعم، هذا ما يحتاج يقول فيه فين الحجوة، فيها جهل هذه.
قال حفظه الله تعالى: والغلو في الأشخاص من الأنبياء والصالحين هو الذي أوقع المشركين من الكتابيين والأميين في الشرك الأكبر. والواجب أن يعرف للأشخاص، أن يعرف الأشخاص قدرهم اللائق بهم، فيعرف للرسل رسالاتهم، ويعرف للصالحين صلاحهم، ويعرف للعلماء علمهم وأنهم أفضل من غيرهم، ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وينزلون منازلهم ولا يرفعون فوق منازلهم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلا يجوز الغلو في المخلوقين ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيها، لأن هذا يجر إلى الشرك بالله عز وجل. وكذلك الغلو في العلماء والعباد. قال تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، غلوا في علمائهم وعبادهم حتى اعتقدوا لهم الصلاحية في تحليل الحرام وتحريم الحلال وتغيير الشرع المطهر.
نعم، هذا الغلو في الصالحين من مسائل الجاهلية، وهذا الغلو أفضى وأدى إلى عبادتهم. كذلك الغلو أيضا قد يفضي إلى رد الحق، فالغلو في الأشخاص قد يفضي إلى رد الحق، فيساق لك الحق فلا تقبله تعصبا لشيخك، فترد الحق من أجل الغلو في شيخك. نعم، محبة العلماء ومحبة المشايخ هذه من خصال الإيمان، ولكن بحيث لا يعارض الإنسان بهذه المحبة شرع الله سبحانه وتعالى، فشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخه. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 14. قال: نفيهم الحق وإثباتهم الباطل. قال: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة، وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: كل ما تقدم من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن أهل الجاهلية إنما هي مبنية على النفي والإثبات، هم يثبتون ما نفاه الله عز وجل وينفون ما أثبته الله، ولذلك وقعوا في الضلال. فالله جل وعلا نفى الشرك وأثبت التوحيد وأمر بالتوحيد، وهم عكسوا فأثبتوا الشرك ونفوا التوحيد، فعكسوا معنى لا إله إلا الله تماما. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الإيمان بالباطل هو المنفي، وهم آمنوا به وأثبتوه بدلا من أن يكفروا به. والإيمان بالله هو الإثبات، وهم كفروا بالله فنفوا المثبت حيث آمنوا بالباطل، فأثبتوا المنفي ونفوا المثبت حيث كفروا بالله. وهذه قاعدة الجاهلية التي يسيرون عليها ويتخبطون في ضلالهم، فلو تتبعت أحوالهم لوجدتها لا تخرج عن هذه القاعدة. فمن أشرك بالله فقد نفى ما أثبته الله وأثبت ما نفاه الله، ومن أحل حراما أو حرم حلالا فهو من هذا القبيل. فمن نفى ما أحله الله وأثبت ما حرمه الله فهو من هذه القاعدة التي لا يخرج عنها شيء من أفعال الجاهلية. ومن عاد أهل التوحيد ووالى أهل الشرك فقد نفى ما أثبته الله وأثبت ما نفاه الله، لأن الله أمر بموالاة المؤمنين ونهى عن موالاة المشركين.
نعم، إذن الضلال كله رجع إلى قاعدة النفي والإثبات، النفي والإثبات. فهؤلاء أثبتوا الهوى والظن ونفوا ما جاءت به الرسل، أثبتوا الباطل ونفوا الحق، فكل أمر يعود إلى النفي والإثبات. فلماذا هذا ضال؟ لأنه أثبت ما لم يثبته الشرع ونفى ما أثبته الشرع. نعم، ولهذا عاد الباطل كله إلى هذه القاعدة، لابد من النفي والإثبات. أسمع لمن من العلماء ولا أسمع لمن؟ أقرأ أي كتب من كتب العلماء وأطرق كتب من؟ أتبع سبيل من؟ يبقى لابد من نفي وإثبات، لازم لابد من نفي. فما التوحيد والشرك إلا نفي وإثبات؟ فالشرك فالتوحيد قائم على إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عن سوى الله. الاتباع قائم على النفي والإثبات، فنثبت اتباع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وننفي اتباعا عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا، وإنما كل يؤخذ من قوله ويرد. جهاد نثبته وهو مع ولي الأمر في دولة الإسلام، وننفي ماذا؟ ننفي العصابات وغير ذلك. صحابة نثبت محبتهم والترضي عنهم وننفي ماذا؟ وننفي الطعن فيهم والانتقاص لهم، وهكذا. كل مسألة من مسائل الدين قائمة على النفي والإثبات، ماذا أصنع، ماذا أفعل، وماذا أترك في كل مسألة من مسائل الدين، نفي وإثبات. فمن لم يدخل نفي وإثبات ويجعل ذلك على وفق الشريعة فقد ضل ضلالا مبينا. طيب نكتفي به. نعم، أي لا تبالغوا في المعنى.
الشيخ الألباني رحمه الله ينفي هذا المعنى، يقول الإقراء المنهي الذي نعمل به هو المدح مطلقا.
مدح إيه؟
المدح مطلقا، مطلق المدح. الناس تتجرد الغلو. يقول النبي هنا يمنع المدح مطلقا. يفسر الإقراء بمعنى المدح مطلقا، ليس بمعنى الغلو.
لا، ليس بصحيح. نحن نمدح رسول الله فنقول الصادق الأمين سيد ولد آدم، هذا كله مدح. لكن لا تطروني معناه الغلو في المدح، غلو في المدح.